السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذه الحلقات التي تحت عنوان إلى غلاة التجريح، ونحن في حلقة قد وعدنا بها، ألا وهي الكلام والتفصيل في حكم الخروج على الحاكم الجائر. هذه المسألة لما طرح شيء منها في هذه الحلقات وجدنا بعض ردود إخواننا يتكلمون عن بعض أقوال أهل العلم، ومنهم من يذكر الإجماعات ويقول بأن الإجماعات التي ذكرت فإنها غير معللة. فتعالوا بنا لنرى كلام العلماء ولنسمع كيف فهم العلماء هذه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وسائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلنا من المبتدعين. ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل. فأهلا وسهلا ومرحبا شيخ.
رحب الله بكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا جميعا خيرا.
الله يكرمك وبارك الله فيكم. يعني من ضمن المسائل، بعض أخواننا أحيانا يقول ما زلتم في هذه المسألة، ما زلتم تتكلمون. يعني الناس تنقسم مع هذه المسألة إلى أقسام، من الناس من يريد أن يعرف، ومن الناس من لا يريد فتح مجال هذه المسألة أصلا بالمرة. لكننا كنا قد أشرنا في هذه الحلقات يعني إلى طرف منها، ووعدت يعني فضيلتك بالتفصيل في هذه المسألة، لأن بعض إخواننا كان لهم يعني بعض الردود والإشكاليات، وهناك أقوال مبثوثة في كتب العلماء عليهم رحمة الله، هم يرون أن هذه الأقوال على خلاف ما ذكرت. فنريد أن نتعرف على التفصيل في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحب قبل الجواب على هذا السؤال أن أشير إلى أننا تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع الموازنات،
نعم،
الذي هو عبارة عن وجود حالات عند أهل العلم مأخوذة من الأدلة الشرعية يكون فيها ذكر حسنة المخالف، ووجود حالات أيضا عندهم مأخوذة من الأدلة الشرعية لا يكون فيها ذكر حسنة المخالف، إنما يقتصر على ذكر ما يذم به أو يحذر به منه.
لا،
وكنت أرجو لإخواننا الذين رفعوا عقيرتهم بالخلاف في هذه المسألة أنهم يتمهلون ويتفحصون ما سمعوا من المواضع التي نقلتها، ويرجعوا إلى مصادرها، حيث أني قد ذكرت الجزء والصفحة، ويخلو بأنفسهم ويقوموا لله مثنى وفرادى، وينظروا هل ما شنعوا به على مخالفيهم كان له وجه أم لا، هل تضخيمهم لهذه المسألة حتى جعلوها من علامات أهل البدع، ورمي صاحبها بأنه من أهل البدع أو من الذين يدافعون عن المبتدعة أو ممن يتخندقون في خنادق المبتدعة للدفاع عنهم، هل أصابوا في مثل هذه الأوصاف أم لا؟ لكني للأسف رأيت ما كنت أتوقع أن أو ما كنت يعني أرجو أن ينزهوا أنفسهم عنه، وهو إعادة كلامي مرة أخرى بشيء من الاختصار مع إظهار أن هذا يخالف ما قلت، مع إضافة بعض القيود التي نقضوها في أثناء كلامهم وفي أثناء استدلالاتهم. وكنت قد نشطت للرد على هذه الردود على تلك الحلقة المشار إليها، لكن نظرا لأني قد وعدت بأن هذه الحلقة أو هذه الحلقة يعني هي خاصة بهذا الموضوع الذي طال فيه النزاع وقصر، فرأيت أن أوفي بوعدي. ثم ما يتصل بمسألة الموازنات وما يتصل أيضا أو ما قد يتصل أيضا بالردود على هذه الحلقة، لأن المسألة إذا كانت مجرد ردود وفقط وأننا نفعل يعني كما يعني يقال المهم آخر من رد هو المنتصر، هذه يعني ثقافة أيضا عند بعض الناس، المهم لا تكون أنت آخر من رد عليه ولكن تكون آخر من رد، فإن هذا دليل على أنك منتصر وأنك رديت وما رد عليك، هذه ثقافة عند بعض الناس للأسف دون النظر إلى
الدليل يعني وقوة
إلى كنه هذا الرد، إلى كنه هذا الرد وثقل هذا الرد في ميزان النقد العلمي. فعلى كل حال إن شاء الله أرجو أن تكون الحلقة القادمة للرد على تلكم الردود وعلى ما يتوقع إن شاء الله تعالى أيضا من الردود، ولازلنا نكرر أننا طلاب علم باحثون عن الحق، الحق ضالة المؤمن، ونرجو أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين يهمهم الحق.
أمين.
راجينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجلسات وهذه المواقف وهذه الأوقات التي تبذل في سبيل إخراج مادة علمية نافعة أن يكون هذا كله في ميزان حسنتنا جميعا.
أمين.
أرجع لما تفضلتم به من السؤال حول التفصيل في حكم الحاكم الجائر. أنا أريد أن أوضح أولا من هم الذين يخالفون في مثل هذه القضية، ما هي أصنافهم، ما هي أنواعهم، من خلال اطلاعي على ردود في شبكة النت ومن خلال أيضا اتصالات تأتيني وكلمات ولقاءات أيضا مع بعض طلاب العلم، أجد أن هناك أناسا حقيقة يملأ يعني محياهم الحياء والأدب والأخلاق الكريمة وإن خالفوا. وهذا في الحقيقة يعني النمط الذي نحب أن يكون الناس عليه، لأنك لست بمعصوم ومخالفك ليس بمعصوم. فالخلاف وارد، لكن المطلوب الأدب، المطلوب الرحمة، المطلوب الأخلاق، المطلوب يعني الخلاف الشريف، الخلاف الذي ينم عن معدن علمي ومعدن أخلاقي ومعدن من معادن العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن، الناس معادن. أما الخلاف السوقي والخلاف الذي يجعل الإنسان يتكلم بأقوال السوقة ويسب ويشتم، وبعضهم يسب الأب والأم والآخر إلى غير ذلك، هؤلاء يعني عار أن ينتسبوا للعلم، عار إلى العلم، عار أن ينتسبوا إلى الدعوة، عار أن ينتسبوا إلى الدفاع عن هذا الدين، لأن أمثال هؤلاء لا يدافعون عن هذا الدين، ومن رآهم ربما يصد عن هذا الدين. وكم من مذكر بالله وهو غافل عنه، وكم من داعية إلى الله وهو صاد عنه.
لا حول ولا.
فهناك أناس حقيقة يعني أهل أدب وأهل حياء وأهل علم، حتى ترى في خلافهم لك أنهم ينطلقون من منطلق علم.
علمي نعم.
ومن هؤلاء من اتصل بي، ومن هؤلاء من أنزل بعض الرسائل في شبكة النت أو غير ذلك، ويطول مقام بذكر بعضهم فضلا عن كلهم، ولسنا في مقام ذكر الأسماء.
نعم.
هناك صنف آخر همه أن يخالف، يعني لابد أن يخالف، خالف تعرف، أو كما هو مثال عند أهل اليمن، اعثر تذكر. لا. إذا عثرت فإن الناس يذكرونك، اعثر تذكر. المهم يريد يخالف، بس يريد يتكلم ويكون له كلام ويكون له ردود دون النظر إلى إيش بيرد به وإيش يتكلم به. أمثال هؤلاء يعني لا يليق بعاقل أن يلتفت إلى كلامهم فضلا عن أن يعني يرد عليهم. هناك صنف في الحقيقة في الوسط، محب للخير ومن طلبة العلم، لكن يتلقى كلاما مجملا وكلاما عاما لا يعرف تفصيله ولا يعرف مآله.
نعم.
ولا يعرف مآل هذا الكلام، لو أنه يعني جوبها بتفاصيل وجوبها بأمثلة واقعية يعني تفرع وتبنى على قوله المجمل، سيترتب على ذلك أن يقول مقالات لا يقول بها مسلم.
نعم.
لكن هو لا يعرف في الحقيقة. وكثير من هؤلاء في الحقيقة وإن خالفونا وإن كان أيضا لا زال لهم نفس حاد في المخالفة، لكن أمثال هؤلاء يرجى لهم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يستفيدوا أن ينتفعوا. والمقصود من مجالسنا أن نفيد وأن نستفيد، لأن كل منا محتاج إلى النصيحة، وليس هناك أحد أكبر من أن يقال له أخطأت أو اتق الله أو ارجع عن قولك.
نعم.
أما عن المسألة وهي مسألة يعني الحكام، فأريد أن أقول إن الحكام ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: حاكم مؤمن، وهذا مؤمن عدل، أو نقول بتفصيل يعني يفهم أكثر، حاكم مؤمن وحاكم كافر. والحاكم المؤمن قسمان: حاكم عدل وحاكم جائر.
لا.
حاكم عدل وحاكم جائر. أما الحاكم الكافر فليس ولي أمر لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
أي من المؤمنين.
أي من المؤمنين.
نعم.
ويقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
ولن يجعل الله للكافرين.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم.
فالكافر ليس ولي أمر لنا، ليس ولي أمر لنا، وإن كنا إذا كنا تحت سيطرته وفي بلده.
نعم.
نرى عدم إثارة الفتن، ونرى الالتزام بالأنظمة التي لا تخالف الشرع، لأن عدم المبالاة بهذه الأشياء يترتب عليه شر عظيم بلا فائدة مرجوة.
نعم.
أما إذا كان المسلمون أقوياء يقدرون على تنحيته وإحلال حاكم مسلم مكانه دون مفسدة أكبر، فكلام العلماء معروف بأن هذا يجب في حقهم.
نعم.
فنقول هذا حكم الحاكم الكافر، لا نعتقد ولايته في قلوبنا. نعم. الأدلة المعروفة كما قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
قال لا
ينال عهد الظالمين. والكفر ظلم أكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
وكما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما شق على أصحابه كما هو معروف: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الذي تظنون، إنه كما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
فلا ينال عهد الظالمين، هذا الكافل الكافر داخل فيه دخولا أوليا، والخلاف بعد ذلك سيكون في الظالم الذي هو لا زال في دائرة الإسلام. وهل الآية عامة تشمل هذا الصنف، أم أن الظلم إذا أطلق في القرآن الأصل فيه الكفر، ليس موضع حديثنا الآن، لأننا نتكلم الآن عن الحاكم الكافر. أما الحاكم المسلم فكما قلنا قسمان: حاكم عدل، خليفة راشد، يسير على منهاج النبوة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا مقصود الولاية، هذا مقصود الولاية، أداء الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانات إلى أهلها. ومن أداء الأمانات تولية الأكفى والأرشد والأنفع للأمة الإسلامية. والحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل، ليس هناك أعدل من حكم الإسلام، وليس هناك أعدل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أليس الله بأحكام الحاكمين؟
بلى،
لا شك في ذلك. فليس هناك أحكم من حكم الله، ولا أفضل من حكم الله في المعاش والمعاد، وفي العاجل وفي الآجل. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، لكن يجب على كل مؤمن أن يوقن به ويؤمن به إيمانا مجملا. ثم أهل العلم لهم في ذلك التفاصيل التي تناسب المقام، وعندهم قدرة على أن يبينوا في كل حادثة وفي كل نازلة وفي كل حكم مفصل أن حكم الله أفضل من حكم غيره في هذا الحكم. فكلما جاء غيرهم بشبهة ردوا عليه، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا الحاكم العدل ما حكمنا معه وما موقفنا منه؟ السمع والطاعة له
في غير معصية الله.
هو لا يتصور أنه يحكم بمعصية الله لأنه عدل، وإذا وقع في معصية الله ورجع يرجع.
هل العدل لابد أن يكون كاملا في كل الأمور؟
لا، إذا وقع في معصية الله ورجع يرجع،
وهذا لا يزيل عنه صفة أنه عدل،
وهذا لا يزيل عنه صفة العدالة. ولو اشترطنا في العدالة ألا يخطئ لما وجد عدل، أو قل العدول إذن. لكن حسبه أنه لا يجاهر بكبيرة ولا يصر على صغيرة، حسبه أنه لا يظلم الناس، حسبه أنه يقيم أمر الله على قدر استطاعته، وأنه يرجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. كل في اختصاصه، في العسكرية ترجع إلى المختصين، في الاقتصاد يرجع إلى المختصين، في السياسة، في الاجتماع، إلى غير ذلك. حكمنا معه الطاعة فيما لم يخالف نصا. وعندما نقول الطاعة فيما لم يخالف نصا، فإننا نعلم من هذه الكلمة أننا نطيعه في أمرين: الأمر أول فيما وافق النص،
وفيما لا يخالف النص.
الأمر الثاني في المسكوت عنه والمستجدات التي لا تخالف النص. أما أن يطالب الحاكم بأن يأتي في كل واقعة بدليل على قوله، فإن هذا عدم فهم للشريعة.
هناك نصوص عامة،
أهم شيء أنك لا تخالف حكم الله. أما ومن حكم الله وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسأل عنها، هذا من حكم الله عز وجل. فعندنا قواعد عامة: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في كذا، الأصل في كذا. فالأصول هذه نحن نجريها ونطردها ونعمل بها في مواضعها، إلا أن يأتي نص يخالف ذلك. فنحن عندما نقول نطيع الحاكم العدل فيما لم يخالف نصا، هذه العبارة أدق من قولنا نطيع الحاكم العدل فيما وافق شرع الله أو فيما وافق الدليل. وإن كنا ممكن أن نخرج العبارة الثانية بمعنى فيما وافق الدليل ومن الأدلة وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان.
يعني ليس من الضروري أن نأتي بدليل جزئي كما يعبر العلماء،
نأتي بدليل
على كل مسألة
فصل في كل مسألة، لأن مستجدات الحياة لا حصر لها. ولم تأتي الشريعة لتوافي كل مستجد بنص خاص، إنما جاءت الشريعة لتضع قواعد عامة فيلحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه أو ينظر في هذه أو يدخل الفرد في العموم أو يدخل الجزء في الكل إلى غير ذلك. هذا موقفنا من الحاكم العدل. أما موقفنا من الحاكم الظالم أو الحاكم الجائر أو الحاكم الفاسق، هذا موقفنا منه أننا نطيعه فيما لم يخالف الشرع، لا نطيعه في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ننصحه ما استطعنا ونوجهه ما استطعنا إلى الخير وأن يترك ما هو عليه من الشر، ونخاطبه بجدية ونخوفه من عاقبة استمرائه الظلم والمعصية، ونخوفه من عاقبة أمره في الدنيا قبل الآخرة. هذا موقفنا منه العام. يأتي بعد ذلك إن أصر على قوله واستمر في عناده وواصل مشروعه التدمير للأمة، ما هو موقفنا؟ هل نقول نكتفي في هذه الحالة بأننا قد أدينا الذي علينا ونصحناه ثم ها هي البلاد معه وأسلمنا زمامها له، يستورد المنظمات الخارجية التي تجتث جذور الفضيلة وتنشر الرذيلة؟ هذا بينه وبين الله ما علينا؟ هل هذا صحيح؟ بعد ذلك شيئا فشيئا يتجه بدفة البلاد إلى الارتهان تحت سيطرة الأجنبي الحاقد أو الكافر أو غير ذلك، هل لنا أن نقف موقفا أكبر من مجرد أننا ننصحه ثم نعتزل إلى درجة أن نوقفه عن حده ونقوم عوجاجه ونردعه عن هذا الأمر؟ هذا هو الذي نحب أن نتكلم فيه. هل هذا الرجل إذا كان سيستمر في مشروعه هذا بما يفضي في النهاية إلى أن البلاد تذهب من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم، هل الدين يأمر في هذه الحالة بأن يكتفي علماؤه بأنهم نصحوه ثم بعد ذلك يفعل ما شاء له برئ ذمتنا بذلك أم لا؟ هذا هو المقام الذي نحن نحب أن نتكلم فيه، ومن هنا نحب أن نفصل في هذه الحالة. نحب أن نفصل في هذه الحالة. إذن عندما نقول التفصيل في الحاكم الجائر، ليس كل جور يكون هذا التفصيل واردا فيه.
يعني الآن أنا أفهم من كلامك أن المسألة ليست في الجور الذاتي الذي ينحصر في نفسه، وإنما في الجور المتعدي. يعني لو أنه مثلا يشرب خمرا أو يفسق هو، يعني يفعل بعض المعاصي معه هو، يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات التي تخصه هو.
أنا أقول العلماء
هذا يدخل في
نعم
المعنى،
هذا وارد، هذا جزء من المعنى الذي أتكلم عنه.
نعم.
العلماء يفرقون بين نادر الفسق وشائع الفسق. الفسق النادر الذي ما منا إلا وقد ألم، والفسق الشائع الذائع في الأمة. العلماء يفرقون بين خفي الفسق وظاهره. يعني رجل يقع في فسق بين جدران بيته ما يطلع عليه أحد، وبين فسق ظاهر في الأمة يتبجح به أي يفاخر به. ويعني ربما يكون ينشر هذا في الفضائيات كالإعلان على الخمر في الفضائيات مثلا وتزيينها لبعض الناس إلى غير ذلك مثلا. فهذا أيضا يفرقون في هذه الحالة، يفرقون بين الفسق الخاص والفسق العام. رجل فسقه لا يتعدى نفسه، ورجل فسقه عبارة عن تشريع وتقنين للرذيلة، وعبارة عن وضع منهج للابتعاد عن الدين شيئا فشيئا، والتحلل من الدين وحل عقدة هيبة الشريعة
من قلوب الناس وتهوين الجرأة على الله والجرأة على أولياء الله والجرأة على محارم الله والجرأة على القواطع والثوابت والأصول التي لا يحوم حولها أحد، لا يحوم حولها الطير. يجرئ الناس بمنهجيته وبأسلوبه وطريقته الممنهجة التي تستطيع أن تقول في النهاية هذه مؤامرة على الإسلام، هذه مؤامرة على الإسلام، وإن كان يظهر أنه ليس كذلك، فقد يكون فيه نفاق يظهر للعلماء وللصالحين شيئا ليعاملوه بظاهره وهو صاحب مؤامرات ومخططات واتفاقيات ومسائل بينه وبين أعداء الإسلام.
نعم.
تؤدي في النهاية إلى إسلام البلاد للأعداء على طبق من ذهب. يعني بدل أن كنا نقف أمام العدو المحتل ونرى أن هذا جهاد في سبيل الله وأن هذا واجبنا تجاه ديننا وتجاه عقيدتنا وتجاه أرضنا التي تربينا عليها وأعطتنا من خيراتها، أننا نقف ضد من احتلها ونأخذ بإجماع العلماء في بلد الإسلام إذا دهمها عدو.
نعم.
فيتعين على أهلها أن يجاهدوا، فإن عجزوا فمن وراءهم فهو هكذا حتى تتسع الدائرة وتشمل من شملت. فهو يجيد يعني حبكة المؤامرة وحياكة المؤامرة لدرجة أنه مع هؤلاء جاد في مشروعه التدميري، وأما أمام العلماء ما يظهر هذا كله. ونحن إذا تعاملنا معه نتعامل باسم الأصل في المعاملة الإسلام، وأن المنافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهم ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين. فنحن نتكلم في مثل هذا، الفرق بين الفسق الخاص والفسق العام، كما أن من العلماء من يفرق بين فسق الشهوة وفسق الشبهة. يعني رجل يشرب الخمر في نفسه، رجل يعني يقع في الزنا، رجل يعني فعل شيئا منكرا بينه وبين نفسه أو في بيته، وبين فسق الشبهة اعتقاد عقيدة يلزم الناس بها، يلزم الناس بها. فهذا فيه التفاصيل هذه. أنا أضيف إلى هذه الأنواع أنواع أخرى الآن في مجلسنا هذا، قد لا يكون الرجل فاسقا في دينه ولا جريئا على محرمات الله في نفسه، لكنه رجل ضعيف.
نعم.
قد يكون هذا الحاكم رجلا ضعيفا ألعوبة ودمية في يد وزرائه وفي يد حاشيته وفي يد من تحته، بمعنى أنه صورة وتدير البلاد عصابة أخرى. هذه العصابة إن شئت أن تقول منهم اليهود والنصارى والوثنيون وغير ذلك، فقل منهم الحاقدون على الإسلام وعلى أهله، منهم الذين يريدون أن يستعيدوا مجد وامبراطوريات الروم والفرس الأوائل في بلاد الإسلام. بالخلاصة أن هذه العصابة تريد أن تطمس الإسلام، لكن أظهروا لنا رجلا مسلما كما كان في بعض البلدان. الاحتلال يمشي
ويترك من يعمل،
الاحتلال يمشي بجيشه وخيله ورجله، لكن يترك من يقوم المندوب السامي العربي الذي يظهر الإسلام هو الذي ينفذ كل المخططات دون أن تراق قطرة دم بين المسلمين وبين الأجانب. وهذا أسلوب جديد اتخذ للاحتلال، أسلوب جديد اتخذ للاحتلال بلاد المسلمين هذه الصورة، طمس الدين وطمس الأحكام الشرعية وطمس العقيدة الصحيحة، تقريب الأشقياء الأشرار وإبعاد الأخيار، بدرجة أنهم يتدخلون حتى في الجيوش. يقول الجيش لابد أن يكون مسلحا بسلاح لا يتعدى
السنة الفلانية،
لا يتعدى السنة الفلانية، أو النوع الفلاني من الطيران أو الصواريخ أو المدافع. القائد الفلاني الذي عرف بشكيمته وشهامته وغيرته على الدين، هذا لابد من
عزله
وإبعاده وتولية من يتواطأ معهم ويمكن لهم أكثر وأكثر
التعليم ومناهج التعليم،
مناهج التعليم لا بد أن تخرج الدين مثلا من المجموع، الدين ينجح فيه أو لا ينجح فيه هذا مش مهم، لا بد أن تغيروا يعني الولاء والبراء والآيات القرآنية الموجودة في الكتاب الكريم والأحاديث الموجودة في السنة النبوية حول الولاء والبراء، تطمس وتغير باسم آخر أو بطريقة أخرى وبعبارات أخرى ليس المقام متسعا للكلام عنها. فهم في الحقيقة الذين يحكمون، رجل ضعيف مصلي صائم صالح، هو نفسه قد لا يكون عالما بالمؤامرة التي عليه، هو نفسه قد لا يكون مدركا بأنه يستغل لضرب الإسلام.
احنا الآن بنتكلم على صورة عامة،
نتكلم عن صورة عامة، فينصح من العلماء فيأبى، يذكر من العلماء يخوف من العلماء يخوف من البطانة، من وإن لم يكونوا علماء من الخبراء في الاختصاصات الأخرى، وهم قوم يهمهم مصلحة البلد ويهمهم سلامة البلد من ما هي يعني تسير نحوه وتتجه نحوه، فينصح فيأبى أن يسمع من هؤلاء جميعا، ويأبى إلا أن يدافع عن هذه العصابة، ويأبى إلى غير ذلك. هل هذا نقول لا ما أقم لا ما صلوا؟ هل هذا نقول هذا رجل مسلم ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بإجماع المسلمين؟ هذه النصوص جاءت لحفظ الدين، وهذا الإجماع جاء للحفاظ على الدين أو جاء لنسف الدين وهدمه؟ نحن سنتكلم في هذا كله. هذه صورة من الصور أيضا التي ما يشترط فيها أن يكون جائرا في نفسه.
نعم.
صورة أخرى من الصور، لو فرضنا أن رجلا عنده حماقة وعنده طيش، رجل شجاع مثلا، ولكن هذا الرجل عنده شجاعة مفرطة لدرجة أن عنده حماقة في اتخاذ القرارات العسكرية، أو عنده غباء سياسي وعسكري، أو عنده يعني اندفاع وتهور سيدخل البلاد في حروب لا طاقة لنا بها،
ولا يسمع لمن ينصح،
ويجتمع العلماء ويجتمع الاقتصاديون ويجتمع العسكريون ويجتمع السياسيون ويجتمع من المنظمات المدنية والسياسية في البلد، يقول له إننا لا نستطيع، لا نستطيع أن ندخل في حرب مع هؤلاء ولا مع أولئك، اتق الله فينا غير قادرين، نحن غير قادرين على أن نقوم بهذه الحرب.
طيب أنا هستأذن حضرتك، احنا ما زلنا في مسألة توصيف ولم ننزل يعني هذا الكلام على شخص بعيد
الآن،
يعني لكن احنا بس في يرفع الأذان أذان العشاء ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
إخواني وأخواتي، نحن بالنسبة لنا نحن على سفر ويجوز لنا أن نجمع، بالنسبة لإخواننا الرجال إذا ذهبوا يذهبون ليصلوا، ثم بعد ذلك لهم إن فاتهم شيء من الحلقة إن فاتهم شيء يعني يسمعونه في الإعادة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، فإن شاء الله نعود بعد الأذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عدنا إليكم بعد رفع أذان العشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وكما ذكرت لإخواني بالنسبة للصلاة، نحن على سفر وجاز لنا الجمع، وأما بالنسبة لإخواني المقيمين فينبغي عليهم من أهل مصر، ينبغي عليهم أن يصلوا حتى لا يقول الناس أننا شغلنا الناس عن الصلاة، وإذا فاتهم شيء إن شاء الله يدركونه في الإعادة. نعود إلى الشيخ وهو يتكلم على مسألة التفصيل في الخروج على الحاكم الجائر. تفضل.
الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كنا في الكلام عن صنف من الحكام يكون يعني اتخاذهم لبعض القرارات
إما أن يضعف الدولة
يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل.
نعم.
فمن ذلك من كان سيدخل البلاد بحماقات عسكرية أو بتهور أو بشجاعة مفرطة أو بحظوظ نفسية يخفيها ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، خلافات شخصية بينه وبين رئيس آخر أو حاكم آخر أو غير ذلك. المهم المختصون ينصحون أننا لسنا قادرين، وأننا لو دخلنا في حرب بهذا الوصف سنخرج خاسرين، جيشنا سيدمر، بلادنا ستحتل، ثرواتنا ستنهب، نساؤنا سيهتك أعراضهن، رجالنا سيقتلون تقتيلا، كرامتنا ستسقط. ينصح ويذكر، فالرجل مستبد برأيه ولا يقبل كلام أهل شورى ولا كلام علماء ولا أهل حل وعقد إلى غير ذلك.
لا.
وهذا كلام أهل الحل والعقد له، وتخصصهم في فنهم، وهذا موقفه. هل مثل هذا يترك يفعل ما شاء؟ وما علينا نحن إلا أن ننصحه ونقول له اتق الله، هذا حرام ولا يجوز. فإن أبى وقد عرف من خلال هذا المعتقد أننا لا نكلمه ولا ننكر عليه، عرف من خلال هذا المعتقد الحد الأقصى عندنا في الإنكار.
نعم.
وهو أننا فقط سنكلمه، فإن استجاب لنا وإلا اعتزلناه وتركناه.
نعم.
إن دعانا إلى معروف أجبنا، وإن استمر فيما هو فيه لا نطيعه نحن فقط. لو أن إنسانا بهذا الوصف وعلم أن العلماء هذا مبلغ جهدهم، فإن هذا سيؤدي إلى أن تمتد جذوره بالفساد في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تضرب أطنابه في شرق الدنيا وغربها، بما لا يتصور كيف حال المسلمين بعد ذلك. أنا وصفت الآن هذه الأوصاف لهؤلاء الحكام، وهنا يأتي القيد الثاني، حتى لا يقولن أحد علي ما لم أقل.
نعم.
وأن يفهم كل أحد التفصيل الذي عندي، ليس عندي أنا المتن والشرح عنده، كثير من الناس هكذا. نعم. أنت عليك المتن والشرح هو الذي يشرحه.
نعم.
يعني أنت تقول وتفصل وتوضح، لكن لابد هو أن يشرح قوله كذا يريد به كذا، وقوله كذا قصد به كذا. يا أخي أنا ما بجعل لك مجالا حتى تشرح كلامي، ولا أجعل لك فرصة تعرف إرادتي وقصدي. أنا وصفت من بهذه الأوصاف، ثم القيد الثاني فيما أتكلم به من التفصيل. اجتمع أهل الحل والعقد وفي مقدمتهم علماء السنة، وجاء كل ذي خبرة وكل ذي حل وعقد في البلد، واجتمعوا وأبدى كل منهم ما عنده، وعلماء السنة رأوا من خلال ما سمعوا من هؤلاء أن هذا الرجل أن بقاءه أضر من خلعه،
أضر من بقائه.
أن
خلعه أضر من بقائه،
لا، أن بقاءه أضر من خلعه. وأن خلعه مفسدة أقل، وسواء قالوا يمكن خلعه بلا مفسدة أصلا، أو قالوا يمكن خلعه بمفسدة قليلة جدا إذا ما قورنت بمفاسد بقائه، ويمكن أن يقولوا يمكن خلعه بمفسدة وإن لم تكن قليلة جدا، لكن هي قليلة بالنسبة إلى بقائه واستمراره في مشروعه.
نعم.
التخريب التدميري واضح. فرأى أهل الحل والعقد وفي مقدمتهم العلماء أن هذا الرجل يجب خلعه، طالما أنه أبى النصيحة وأبى قبول يعني كلام أهل الحل والعقد الذين ولوه، هم الذين ولوه وهم الذين يرون خلعه في هذه الحالة. دعك الآن لا تنزلنا على الواقع، تقول أين هم أو كذا، أنا لا أكلمك في الواقع، كلمني الآن في مسألة علمية. أنت الآن تتكلم بكلام تنسبه للشريعة، أنت الآن تتكلم بكلام تنسبه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى فهم علماء الأمة.
نعم.
أنا أقول في هذه الحالة، أنت الآن في هذه الحالة إذا كنت تنسب هذا إلى الشريعة فناقشني في مسألة شرعية واترك تنزيلها على الواقع حتى نتفق نحن على المسألة الشرعية. فإذا اتفقنا على الحكم الشرعي بعد ذلك سننظر في كيفية تنزيله في الواقع. نحن الآن في مرحلة التأصيل لا في مرحلة التنزيل. وإني أطلب من إخواننا أنهم يبعدوا عن أذهانهم ونحن نتكلم ما يعرفون من واقع موجود باسم الربيع العربي وباسم الثورات الموجودة إلى غير ذلك، فيستعظم ما رأى في هذه الأشياء من منكرات، فيترتب على ذلك أن ينأى إلى الجانب الآخر ويقول تترك الأمور على رمتها، ولا يقتصر عند هذا الحد بل يدعي أن الأدلة تدل على قوله وأن إجماع العلماء على فهمه.
لا.
وأن إجماع العلماء على فهمه. أنا يعني أنا لا أرى هذا كلاما صحيحا، فأطالب إخواننا أن ينظروا للمسألة الشرعية أولا، وعند التنزيل سنتكلم في هذا إن شاء الله في حينه. فرجل بالأوصاف التي ذكرت، إما في نفسه وإما في ضعف أمره وإما في جره البلاد، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر إلى شر كبير. والأمر الذي لا بد منه، ولا أحتاجك بعد ذلك أن تقول يقصد ويريد، لا، أهل الحل والعقد أجمعوا أو جمهورهم، فإن الإجماع لا يتأتى في كل الحالات، لا يتأتى في كل الحالات، أو جمهورهم على أن خلع هذا الرجل سيزيل مفاسد كثيرة، ولو بقي لجلب على البلاد مفاسد أكثر.
نعم.
هنا سؤال، هل يخلع أم أنكم تقولون لا، حتى وإن قال أهل الحل والعقد بذلك فلا، حتى وإن كان تقدير المصالح والمفاسد راجعا لأهل الحل والعقد وفي مقدمتهم علماء السنة فلا؟ إذا كنتم تقولون يقبل في هذه الشروط، رجل بقاؤه أضر على الإسلام ويستأصل بيضة الإسلام، ونحن ما وليناه إلا ليحافظ على الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، المال، فإذا به يكر على هذه الضروريات الخمس والكليات الخمس وينسفها واحدا تلو الأخر، أعظمها أمر الدين.
نعم.
أعظمها أمر الدين. ففي هذه الحالة إذا قلتم هذا الرجل يبقى على ما هو عليه، فليسمع كلامكم العالم. وإذا قلتم تقولون هذا القول هو قول العلماء وهو مقصود الكتاب والسنة، فالذين يدافعون عن إجماع العلماء والذين يغارون على نصوص الكتاب والسنة سيردون عليكم فهمكم. أنا لا أخالف في الإجماع، وإن كان هناك من لا يرضى هذا القول مني، لكن أنا لا أخالف في الإجماع، لكن أخالف فهمكم للإجماع، أخالف تنزيلكم للإجماع، أخالف رؤيتكم لموطن يعني العمل بالإجماع. أنا أرى الإجماع انعقد على ترك الخروج على الحاكم الجائر، وكما قلنا من قبل هو إجماع معلل بأن الخروج يؤول في الغالب إلى مفاسد أعظم، لكن نحن نتكلم في حالة لو اجعلها افتراضية كمسألة شرعية، نفترض ما حكم من فعل كذا؟
نعم.
ما حكم من فعل كذا؟ نحن نقول لو أننا ثبت عندنا من خلال فتوى أهل الحل والعقد، ليس برأي ولا برأيك ولا برأي فلان ولا فلان، وليس لأحد الناس، إنما أهل الحل والعقد الذين يقدرون هذا، فمن قال إنهم لا يقبل قولهم كما كنت أتكلم مع بعض الإخوة فقال لكن هذه مسألة افتراضية، أقول لك افترضها، سلمنا أنها افتراضية، ما حكمها شرعا؟
نعم.
سلمنا أنها افتراضية، ما حكمها شرعا؟ هل تقول بها؟ فإن قلت بها فهذا قولي فانتهينا. وأنا لا أدعي أن هذه المسألة لا بد أن تكون موجودة في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان وفي كل طائفة وفي كل حاكم وفي كل دولة وفي كل بلد. ألا أدعيها، بل أرى أن كثيرا من صور الخروج أدت إلى مفاسد أكثر، لكن كلامي في حالة لا تكون بها هذه المفاسد أكثر ولكن يكون البقاء أكثر. هل نجعلها، هل نلحقها بالأولى ونقول طالما أن قبل ذلك حصل هذا فالكل كذلك؟ لا، فإن كلام العلماء دقيق.
نعم.
منهم من يقول قل من خرج على ذي سلطان، هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، قل، مما يشير إلى أن هناك حالات لم تأتي بالفساد الأكبر. قوله ولعله لا يكاد يعرف، كلمة ولعله لا يكاد، شوف كيف العبارة الدقيقة. نعم. قول غيره والغالب أن هذا يؤول إلى مفسدة أكبر. هذه العبارات تدل على أن قائلها يعلم أن هناك حالات تخالف هذا المشهور وتخالف هذا الأغلب، ولا يمكن أن يقال إن هذا العالم يرى أن هذا أيضا حكمه حكم ذاك، سواء كانت المصلحة أكثر أو المصلحة أقل، الحكم واحد، الحكم واحد. لا، فأقول هذا تحرير موضع النزاع حتى لا يذهب أحد ويأتي بنزاع أو بمسألة نحن لا نختلف معه فيها، نحن موافقون له فيها. وأنا آسف من الذين لا يفهمون موضع النزاع، فإما أنهم لا يفهمون حقا وإما أنهم يفهمون ويتغافلون عنه لشيء في نفوسهم. موضع النزاع فيما إذا كان الحاكم بالأوصاف التي ذكرت وأفتى أهل العلم بعد استشارة أهل التخصص، كل في فنه وكل في شأنه وكل في بابه، أفتوا بأن الخلع أحفظ لبيضة الإسلام ولحوزة الدين ولسيادة الأمة وللأمن والأمان أفضل بكثير من إبقاء هذا الشخص. فإن كنتم تخالفون في هذا وتقولون هذا التفصيل من عندكم، سنقرأ عليكم إن شاء الله تفصيل العلماء، وسأذكر لكم أقوال العلماء العامة والخاصة، القاعدة العامة عندهم والتفصيل في موضع النزاع تماما، في موضع النزاع تماما، إن كان كذا فحكمه كذا وإن كان كذا فحكمه كذا. لكن اصبروا ولا تتعجلوا، اصبروا ولا تعجلوا، لأن البحث علمي ونحن نريد الحق. فإذا كان عندكم رد علمي فكلامي ارمي به عرض الحائط، وكلامي ارمي به وراء النجم، وليس من أنا حتى أقول في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أمر الإسلام شيئا أنفرد به. أما إذا كنت متبعا فليلم المحدث نفسه، فإن المحدث هو الذي يلوم نفسه، والمقول للعلماء هو الذي يلوم نفسه، والمدعي على العلماء ما لم يقولوه هو الذي يلوم نفسه. أما الذي يستدل بكلام العلماء العام والمفصل هذا متبع وليس بمبتدع. على كل هذا كما ذكرت هو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى موضع النزاع، ولو جئنا نتكلم على ما يجري بعد ذلك من أن تلزم الشرطة بحماية دور الدعارة وبحماية حوانيت الخمر والمحجبة مطرودة من الجامعة ومطرودة من الدوائر، المحجبون هم الذين يعني المحجبات هن اللاتي يؤذين،
إيش والمعتقلات،
والمعتقلات لا تعرف إلا الصالحين. ويعني إذا كان من العلماء من يقول إذا ألغى إذا ألغى الشورى واستبد بالرأي، من العلماء من يقول لابد أن يقاوم، فكيف إذا كان أهل الشورى في السجون؟ الآن الأحزاب الحاكمة هي أحزاب اللي خرجت من المعتقلات، كل يعني اللي بتحكم البلد الآن وإن شاء الله تسيره إلى بر الأمان وإن شاء الله تأخذ بالبلد ناحية الخير والأمن والأمان، لأن رضا الله وطاعة الله عز وجل تجلب الخير والإعراض عن الله يجلب الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إننا نرجو بفضل الله سبحانه وتعالى وأملنا في الله عظيم، ثم في من كان يهمه أمر الإسلام وهم أمر البلد ومصلحة البلد، أن هؤلاء يعني يوجهون دفة السفينة ناحية شاطئ الأمان وناحية الخير في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. على كل حال، هذه الأشياء التي كما ذكرت موضع النزاع،
نعم،
والمخالف فيها سنطالبه بالدليل، وسيسمع أيضا منا أدلتنا على ذلك.
نعم.
لكن نحب بعد تحرير موضع النزاع أن ننبه على أمور كموطئة،
نعم،
وكتمهيد لدراسة هذه المسألة مع شبابنا ومع إخواننا. أولا أنبه على أنه ليس كل فسق يجوز الخروج،
نعم،
عند أكثر القائلين بالخروج على الفسق، وهم يفرقون بين الفسق النادر والشائع وبين الخاص والعام وبين الخفي والظاهر وبين فسق الإمام وفسق النظام،
نعم،
واضح معنى الفرق، وبين ما كان سبه الشهوة أو الشبهة. في تفرقة من العلماء من يفرق بهذا ومن العلماء من يفرق بهذا. أيضا الأمر الثاني، لا يلزم من جواز العزل أو الخلع، عفوا، لا يلزم من جواز العزل جواز الخروج،
نعم،
فقد يعزل الحاكم نفسه،
نعم،
وهو المعروف بالاستقالة. الاستقالة الآن يقول لك أنا، نعم، أستقيل،
وهم يوجبونها عليه في بعض الأحوال.
إيه، نعم، فقد يعزل الحاكم نفسه كما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما وتنازل لمعاوية،
نعم،
هذا عزل بدون خروج، يعني بدون خروج عليه من، وكان قادرا على أن يقاتل من أتباعه. نعم، حصل مواجهة بين جيشه وبين جيش معاوية رضي الله عن الجميع، وصدقت نبوءة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الصبت السيد الجليل الحسن بن علي رضي الله عنه، عندما قال إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقال أيها الناس إن الله قد هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر يعني خذوه، لا ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وتنازل واجتمعت كلمة المسلمين، وكان من وراء ذلك خير كبير في الأمة. على كل حال، لا يلزم من العزل الخروج، كما لا وقد يعزل الرجل بأمر متفق عليه كالجنون والمرض المقعد له عن مهامه،
لا
المقعد له عن مهامه، ممكن يعني حاكم يجن مثلا، حاكم تصاب أطرافه وتصاب أعضاؤه، حاكم يصاب بجلطة تضعفه عن اجتماعات وعن لقاءات وعن تسيير أمور البلاد إلى غير ذلك. هذه الأشياء لها حكمها، كما لا يلزم من الخروج القتال.
نعم،
ممكن أن يكون هناك خروج بدون قتال،
نعم،
ممكن أن يكون هناك خروج بدون قتال، فقد يكون للعلماء قوة وهيبة فيعزلون الحاكم دون قتال، هذا ممكن أن يقع. هذا يعني قد ذكر السيوطي رحمه الله في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،
نعم،
هنا عندي في الجزء الثاني صفحة 95، ذكر أن الظاهر بيبرس المملوكي من سلاطين المماليك،
نعم،
الذي لقب نفسه بقسيم أمير المؤمنين،
نعم،
يعني كان
شريكه
أمير المؤمنين، إذا كتب لرجل كتابا يقول خادم أمير المؤمنين، وأحيانا يقول يعني مولى أمير المؤمنين، وإذا أراد أن يترقى في ذلك فيقول يعني ولي أمير المؤمنين، هذا ولي أمير المؤمنين، يكتب له كتابات بهذا، وقد يقول مثلا يعني صاحب أمير المؤمنين. وأما قسيم، هذه أعلى درجة وأول من تلقب بها الظاهر بيبرس،
نعم.
هذا الرجل كان في يعني عاصر في زمنه زمن العز ابن عبد السلام، أحد العلماء الأقوياء، الناس من حوله والناس من ورائه، ومعروف القصة التي ذكرت في طبقات الشافعية عندما أعلن المزاد على
الوزراء،
على يعني سلاطين المماليك،
نعم،
السلاطين الذين هم يعني الحكم في أيديهم، ولأنهم كانوا يعني مملوكين عند
في الأصل
يعني مملوكين عند بني العباس إلى غير ذلك، ولكنهم ما اعتقوا فأغلى في ثمنهم حتى جاءت أموال كثيرة وأدخلت إلى بيت المال.
نعم.
هذا الرجل العظيم كانت الملوك تهابه، حتى لما مات قال الظاهر بيبرس: ما استقر ملكي إلا الآن.
نعم.
فأحيانا يكون العلماء أقوياء جدا ولهم هيبة، يهابهم السلطان ويخافهم ويرجع إليهم، فأمثال هؤلاء يمكن خلع هذا الرجل بدون مفسدة أصلا، بدون مفسدة. هذا حصل، هذا حصل في بعض حالات التاريخ كما سنتكلم عنها، كما سنتكلم عنها إن شاء الله. إذن لا يلزم من الخروج القتال، لا يلزم من العزل الخروج، ومن ولا بل لا يلزم من الخروج القتال بل ولا يلزم من التغيير باليد القتال والسيف.
نعم.
وهذا ما قاله الإمام أحمد في رواية ابنه صالح،
تغيير باليد لبعض المنكرات، يعني
التغيير باليد بالنسبة للخليفة لا يلزم من ذلك السيف والسلاح.
نعم.
إنما كسر آلات الله وكسر الأشياء التي عملها، كسر تحطيم الأشياء التي بناها في مخالفة شرع الله أو الأشياء التي أقامها ليستغلها في أمور لا ترضي الله عز وجل. ممكن تغيير منكر باليد إذا لم يكن يأتي بمفسدة أكبر يقع بدون سلاح، لا يلزم من ذلك. وهذا كلام الإمام أحمد، وقد فصل ابن رجب رحمه الله
رجب الحنبلي نعم
في جامع العلوم والحكم في الجزء الثاني 48 و200 في هذه المسألة. أريد أن ننبه أيضا على أمر آخر: البلد الذي يحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعة الإسلام هي السائدة في البلد.
نعم.
والعقيدة الصحيحة يحميها النظام ويحميها الحاكم.
نعم.
ويحميها الحاكم، ومصلحة الأمة يدافع عنها النظام ويدافع عنها الحاكم، لكن هذا الحاكم يلم ببعض الأخطاء، ببعض المنكرات، ببعض المعاصي، قد يكون من إيثار بعض الأموال، قد يكون من يعني تعاطي بعض المحرمات إلى غير ذلك. الذي أراه أنه في مثل هذه الحالة، لا سيما في زماننا الذي يتربص العدو من الداخل ومن الخارج، والمجرب أن الخروج على مثل هذا ما يأتي إلا بتعطيل الشريعة وتعطيل وزحف العقائد الفاسدة على هذه البلاد بعد أن كانت آمنة منها إلى غير ذلك، أرى في مثل هذا ألا يخرج عليه. لماذا؟ لأن المفسدة في نظري لا تكون إلا الراجحة في هذا. ولذلك نحن حتى فيما يسمى بالربيع العربي نفصل، ما عندنا أي ثورة احنا نقول كذا. يعني الذي جرى مثلا على سبيل المثال في البحرين،
نعم،
ورأينا أن الثورة هي ثورة الرافضة.
نعم.
بالرغم أننا لا نقول أن يعني الأمير في البحرين أو أن الدولة في البحرين قائمة كما يجب بالكتاب والسنة، لكن نرى أن التغيير سيأتي إلى أسوأ.
نعم.
ليس كل تغيير سيأتي إلى أحسن. نحن ما وقفنا مع هذا الشيء في البحرين.
نعم.
نحن نفصل ولنا نظرة، مش مسألة ربيع عربي. افرض هذا الربيع سينقلب علي خريفا في بلد من البلدان، افرض هذا الربيع سيأتي علي بشر في بلد من البلدان، سمه ربيعا أنت، هو ربيع في البلد الفلاني وشتاء قارس في البلد الفلانية الأخرى.
نعم.
يعني لست ملزما أنه إذا أقررت بهذا الشيء في هذا المكان لابد أن أقر به في ذلك المكان. في تفصيل العلماء يفصلون، ونحن يعني نفرق في هذا. ويعني مثلا الذي يجري في سوريا،
نعم،
من حاكم يعني حاقد نصيري واقف بهذا الموقف الذي أتعجب كيف هذا الموقف.
نعم.
والعالم كله من حوله
صحيح.
أقل ما يمكن أن يساعد به شعب سوريا، أقل ما يمكن أن كل دولة تسحب سفراءها من هذا من 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 ذلك النظام، ولا تتعامل معه وتقاطعه. فإذا كان في عزلة هو الذي سيركع. لكن للأسف لا زال المسألة ليست فقط الصين وروسيا، نحن أيضا بالعرب والمسلمون والدول الأوروبية والأمريكية والدول التي تنادي دائما بأن النظام بشار على خطأ وتخطئه، خطوة واحدة من الخطوات، وهي سحب السفراء الذين هناك وطرد سفرائه إليه، ننتهي.
كانت تحتاج منا إلى أكثر من ذلك.
لو عملنا هذه الخطوة، لو عملت هذه الخطوة سيكون لها شأن كبير جدا، سيكون لها شأن كبير. إذا نحن نفرق في هذه الثورات بين بلد وبلد، وبين أرض وأرض، وما يصلح لبلد لا يصلح لبلد. على أننا نقول ونؤكد، ويجب أن يعلم هذا، إن هذا الربيع الذي يسمى بالربيع فاجأ الجميع. هذا الربيع فاجأ الجميع أصلا، وإلا من هو العالم الذي استشير من البداية في الخروج والقتال، أو في حتى على سبيل المثال حتى الاعتصامات، من هو العالم الذي استشير من البداية في هذا؟ شيء قد وقع،
احتقن الناس وخرجوا،
احتقن الناس بسبب الضغوط الكثيرة عليهم.
نعم.
وكما يقول حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، خرج بنو العباس على بني أمية، لم يساعدهم العلماء في ذلك في بداية الأمر، لكن لما قويت شوكة بني العباس وبدأت دولتهم تظهر وبدأ الأمور والمؤشرات تسير نحو تمكينهم، كان العلماء موقف آخر، لأنهم يوصفون الواقع الموجود والحدث الجديد على ضوء الشرع، ثم ينظرون الأحكام الشرعية في التعامل معه، وهذا الذي عمله الدعاة في أكثر البلدان. شيء قد وقع فكيف نتعامل معه؟
نعم.
ما نقعد دائما ما معنى شغل إلا إيش حكم هذا إيش حكم هذا، هذا شيء قد وقع، ما أحد استشارك ولا استشارني ولا استشار الثاني والثالث، فنقعد نبكي، إنما الواجب علينا هذا قد وقع. طيب سنؤثر، سنؤثر في مسيرة الأمور وفي توجيهها نحو الأرشد، فإن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. نعم. فأشارك بقدر ما يحصل الخير ويقلل الشر، فإذا كانت مشاركتي ستزيد الشر وتقلل الخير فحرام علي أن أشارك.
نعم.
ولكن قد أختلف أنا وأنت في تقدير هذه المسألة، فإذا وجد للناس أهل حل وعقد يرجع إليهم، إذا وجد للناس مؤسسات وجمعيات وهيئات يرجع فيها إلى العلماء الكبار أو أهل الحل والعقد، وهذه المؤسسات عرفت بالغيرة على الدين وبالحفاظ على عقيدته وعلى ثوابته وعلى أحكامه الشرعية، هذه الآيات عرفت بأنها لا تبيع دينها ولا تتاجر يعني بفتاواها حتى وإن اختلفت معهم.
نعم.
فأمثال هؤلاء يرجع إليهم في هذه المسائل. إذن عندنا تفصيل. أما حاكم إذا قلت له أنت حاكم شرعي يقول لك لا، أنا لا أفتخر بأني حاكم شرعي، ولا أفتخر بأني حاكم أحكم بالشرع،
ولا يريد،
أنا اشتراكي. واحد يقول أنا اشتراكي مثلا، اشتراكي، تقول لا ده أنت شرعي
ديمقراطي،
أنت رجل، أنا يا أخي أنا علماني، أنا الليبرالي يا أخي، أنا رجل أؤمن بالنظرية الليبرالية، أنا أريد بلدي تكون قطعة من أوروبا، أنا أريد بلدي تكون قطعة من كذا، أنا أريد بلدي تكون قطعة من كذا. فأنت تقول لا أنت حاكم شرعي، نعطيه يعني نحن نعطيه أشياء هو ما يفكر فيها، هو ما بيفكر فيها. يجب أن نكون واقعيين، كما أننا في الحقيقة يجب أيضا من ناحية الأخرى أن ننظر المصالح الفاسدة من جميع الجوانب.
نعم.
أحيانا فعلا يكون الخروج، بل كثيرا ما يكون الخروج هو الأضر، لكن هناك حالات يمكن أن تستثنى من هذا العام، أن تستثنى من هذا العام،
من هذا الغالب،
هذا نعم يعني يرجع إليها في حينها. كذلك عندنا هنا التأكيد على أن الذين لهم حق تقرير المصالح والمفاسد الموجودة والمتوقعة التي يرجى اندفاعها والتي يؤمل يعني وقوعها وترجيح هذه أو تلك، أن الذين لهم الحق في ذلك هم، ومن ثم القول بالخلع أو المنع، هم أهل الحل والعقد، في مقدمتهم علماء الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا الرافضة ولا المتهورين من أهل السنة ولا الضعفاء الجبناء أو الذين يبالغون في الإحجام والذين يبالغون في الإقدام من أهل السنة. لا المتهور ولا الذي عرف بالإحجام وعدم يعني اتخاذ المواقف في حينها، لا يرجع إلى هذا ولا هذا، يؤخذ. ولا شك أن مجموعة الحل والعقد يفرز موقفا في الغالب يكون صوابا.
نعم.
فإن قيل أين هم أهل الحل والعقد، نقول أهل الحل والعقد كل من له حل وعقد من العلماء ومن الخبراء ومن كبار ومن المستشارين ومن هؤلاء يجتمعوا. فإن قيل من الذي يعينهم، نقول أصلا أهل الحل والعقد الأصل أنهم لا يعينون، الأصل الأصل أنهم تفرزهم الأحداث وتبرزهم المواقف.
نعم.
مواقفهم في خدمة الدين والدفاع عنه والنضال من أجل هذا الدين هي التي تفرزهم وتبرزهم.
نعم.
لكن قد يكون أيضا في بلد هؤلاء يعينون بقرارات من الحاكم رئيسا كان أو أميرا، فنحن نقول في هذه الحالة ينظر إلى هؤلاء المعينين، إذا كان قد عرف عنهم الغير على الدين والأمانة وأنهم لا يبيعون دينهم من أجل الدنيا وأنهم يخافون الله فيما يتكلمون به، فهؤلاء يرجع إليه. إذا عرف أن هؤلاء هم الذين يعني يشيدون أركان الضلالة وهم الذين يفتون بفتاوى تؤدي إلى نسف الدين واجتثاثه، فأمثال هؤلاء لا يرجع إليهم، وينظر إلى الذين هم في الساحة لهم تأثيرهم ولهم شأنهم، وهم الذين إذا قالوا الناس اسكتوا يسكتون، وإذا قال لهم قوموا يقومون.
نعم.
هذا تأكيد على أن هؤلاء هم الذين
يرجع إليهم.
وهؤلاء لا شك أنهم ينظرون إلى المصالح والمفاسد في هذا وفي تلك. نعم. كما أنهم يقولون أحيانا يكون مثلا على سبيل التقريب، أحيانا يكون الخروج على حاكم ظالم يقتل فيه مثلا 100 مسلم سواء من شوكة الحاكم أو من الخارجين عليه.
نعم.
أحيانا، وأحيانا لو تركناه يجر البلاد إلى حرب فتقتل 10,000.
نعم.
فهم يفرقون يعني يوازنون بين هذا وهذا، هنا مفاسد وهنا مصالح، أي الأمرين نأتي به؟ وأما القول بأن هذا لا يكون أبدا ولا يكون الخلع إلا، يا أخي قد رأينا حتى في كتب التاريخ التي تكلمت من، وفي كتب السير وفي كتب يعني الأيام والليالي التي تتكلم عن يعني تاريخ المسلمين، رأينا امرأة قتلت زوجها وأذهبت ملكه، الأسود العنسي من قتله الذي ادعى النبوة؟ زوجته. نقفور كلب الروم من الذي قتله؟ زوجته، وهو صاحب ملك كبير. فمن الممكن أن الله سبحانه وتعالى يسهل بمن يريح المسلمين من حرب ضروس. كلامنا فيما إذا أمكن هذا، فيما إذا يمكن أن يقع هذا، ما حكمه؟ أما عندما يقال هذه مسألة افتراضية، أنت أيضا افترض الجواب وأريحنا من الإشكال. وأنا معك إذا كانت هذه المسألة لا تتحقق في الواقع فلا يعمل بهذا التفصيل، إذا كانت لا تتحقق في الواقع أنا معك بهذا وأصرح لك بهذا. إذا فعلا أن لا يكون، إذا سلمت لك بأنه أي خروج لابد يكون مفسدة أكبر، فلا يمكن أن يقول عاقل بأنه يخرج.
نعم.
لكن أنا أخالفك، والأيام وما في بطون الكتب سيبين لك ذلك إن شاء الله. أيضا كما قلت الذي يتولى، طيب كثير قد يقول قائل طيب أنتم عندما تقولون يعني لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد،
نعم،
طيب بعض أهل البدع أيضا خرجوا هم ينظرون أيضا للمصالح والمفاسد، ما الفرق بين قولكم وقولهم؟
نعم.
أقول يعني فرق كبير، مع أنه كما يقال من الآخر هكذا، إذا قلنا قولا وكان حقا فوافق هذا القول قول بعض أهل البدع فلا يلزم من ذلك أن يكون باطلا.
نعم.
قد قرأنا في جلسة سابقة كلام شيخ الإسلام وغيره بأن يعني الحق مقبول من اليهود ومن الرافضة ومن غيرهم، والباطل مردود على صالح المؤمنين، هذا لو سلمنا. لكن نحن لا نسلم بالقول بأن هذا يوافق قول أهل البدع من جميع الجوانب. أولا الخوارج عندما خرجوا على الحاكم الجائر فإنهم يرونه كافرا،
يرونه كافرا. نعم. والمعتزلة
وكلامنا في من لا يراه كافر.
نعم.
المعتزلة يرونه في منزلة بين المنزلتين، وأن من أصولهم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر لابد أن يخرجوا عليه،
واجب،
ومن الخوارج والمعتزلة من يرى أن الخروج عليه سواء تحققت مصلحة أو لم تتحقق فإن هذا أخذ بالعزيمة، فإن هذا أخذ بالعزيمة وهذا فرض مستقل لا صلة له بأن تقع مصلحة أو لا تقع مصلحة،
لا ينظرون إلى ذلك.
في منهم من يقول هذا، وهذا بخلاف كلامنا. في منهم من يقول لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لكن من مرجعيته في تقدير المصالح والمفاسد؟ هل مرجعيته أهل الحل والعقد من أهل السنة وأهل الصفاء وأهل الخشي على الدين والذب عن حياضه، أم مرجعيتهم عقولهم وهم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام، أم مرجعيتهم قادتهم الذين لا يقدرون المصالح والمفاسد؟ والتاريخ خير شاهد على ذلك.
يبقى سنجد فروقا،
بين هؤلاء، وهذا أمر مهم.
نعم.
أمر مهم جدا لابد أن نعرفه وأن يسمعه المشاهدون. هناك من يقول ما الفرق إذن بين قولكم هذا وقول أهل البدع، وهل يعقل أن أهل البدع جميعا كانوا يرون الخروج حتى وإن كان المفسدة أكبر؟ أقول له لا، هناك من يرى أن هذا كافر والكافر لا ولاية له، وأنا وأنت نخالف في هذا. هناك من يرى أن الخروج عليه من باب الأخذ بالعزيمة حتى وإن علم أنه سيقتل ولا يغير، كما قال بعض العلماء في كلمة حق عند سلطان جائر، قال أحيانا يتعين على بعض الناس أن يقول وإن كان لا يغير أخذا بالعزيمة. أكمل حتى لا انتهي، أراك تخيفني بالإيقاف. الحالة الثالثة أن يكون هناك منهم من يرى تقدير المصالح والمفاسد، لكن ليس على منوالنا ولا على شروط أهل السنة ولا بالمرجعية لعلماء السنة، وهذا فارق كبير. فرجل يقول مرجعيات علماء السنة، إن قالوا قم قمت وإن قالوا نم نمت، هل هذا كالخارجي الذي يقول هؤلاء علماء السنة كفار وهؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة من أهل النار ثم يخرج هو؟ هذا يعني ما أريد أن أقول قياس مع الفارق، هذا جمع بين النقيضين.
أنا أستأذن فضيلتك لأن وقت هذه الحلقة انتهى،
وقت هذا الجزء،
أيوة الحلقة دي
من الحلقة،
من الحلقة. إخواني وأخواتي، هناك حلقة بعد هذه الحلقة، ثم سنعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد الحلقة التي بعد هذا الجزء لنواصل المسيرة في هذه المسألة، لنستمع إلى الأدلة ولنستمع إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة الهامة المهمة،
أو لنكمل ما بقى
حتى بقى. يعني حتى نعرف يعني
متى تكون العودة، متى تكون العودة، الساعة كم؟
يعني بإذن الله العودة بإذن الله 9:10 بإذن الله،
9:10
بإذن الله، 9:10 بإذن الله نواصل مسيرتنا حول الجزء الثاني من هذه الحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، أو في هذه الليلة
إن شاء الله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من المتبعين، وألا يجعلنا من المبتدعين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.